بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في يوم أمس في المقام الأول، وهو أن الكذب من الكبائر. هل الكذب من الكبائر أو لا؟ هناك طائفة من الروايات تدل على أن الكذب من الكبائر، ظاهرها كون الكذب من الكبائر مطلقا، سواء ترتب عليه مفسدة أم لم يترتب عليه مفسدة، سواء كان كذبا على الله وعلى رسوله أم لم يكن كذلك. واحدة من الكبائر هكذا ورد في بعض الروايات. الكذب لم تقيد هذه الروايات الكذب بقيد ما، بعض الروايات قالت الويل له، الويل له، لم تقيده بكذب خاص. إذن الطائفة الأولى تدل على كون الكذب مطلقا من الكبائر. الطائفة الثانية، مجموعة من الروايات تدل على أن بعض الكذب من الكبائر وبعض الكذب ليس من الكبائر، كذب خاص كبيرة، وأما ما عداه فليس كبيرة. هذه الروايات أربعة روايات يطرحها المصنف جميعا. الرواية الأولى معتبرة أبي خديج، معتبرة سالم بن مكرم، التي ورد فيها أن الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر، هكذا ورد في الرواية. الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. هذا هو الذي ورد في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم. هذه الرواية يستظهر المصنف رحمه الله منها أنها في مقام حصر الكبيرة في باب الكذب بالكبير بالكذب على الله وعلى رسوله. هذه الرواية ظاهرها أن هناك كذب خاص، مو كل كذب هو من الكبائر. هذه الرواية ظاهرها أن كذبا خاصا هو الذي يكون من الكبائر، هو الكذب على الله وعلى رسوله، وفي بعض النسخ وعلى أوصيائه، هو الذي يكون من الكبائر، وأما ما عدا ذلك فهو ليس من الكبائر. استفادة هذا الاستظهار من هذه الرواية بأحدى طريقتين. الأولى أن نلتزم بمفهوم اللقب، يعني أكو عندي موضوع وعندي محمول، موضوع الكذب على الله وعلى رسوله محمولة من الكبائر، فهذه الرواية تدل على ثبوت المحمول لخصوص هذا الموضوع، هذا مفهوم اللقب. مثل الخمر حرام، هاي لو جانا ناس يقول الخمر حرام، إذن ما عدا الخمر ليس بحرام، وكل ما دل على حرمة ما عدا الخمر راح يتعارض مع مفهوم هذه الرواية ونقيد المفهوم. بالنتيجة نقول بمفهوم اللقب، فالكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر، وما عداه ليس من الكبائر. كل ما ثبت أنه كبيرة يقيد هذا المفهوم، أما ما لم يثبت كونه كبيرة وهو الكذب على غير الله ورسوله فهو ليس من الكبائر. لكن اللقب كما هو المعلوم والمعروف جدا، اللقب لا مفهوم له، الموضوع عندما يثبت له محمول وحكم ما، هذا لا يدل على انتفاء هذا الحكم عن غير هذا الموضوع. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نفهم الانحصار والاختصاص من لسان الرواية، يعني الرواية في مقام التعريف، في مقام التحديد. مثل واحد يجي يسأل الإمام عليه السلام، يقول له ما هو الكذب الذي يكون كبيرا؟ إيش سؤال؟ ما هو الكذب الذي يكون كبيرا؟ الإمام جاوب: الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. أن نفتهم من هذا اللسان أن الرواية في مقام الاختصاص، في مقام الحصر، في مقام التحديد، في مقام التعريف، أن نفتهم بهذا اللسان أن الرواية في مقام الاختصاص والحاصر. هاي الطريقة الثانية، واحدة من هاتين الطريقتين. المهم المصنف يقول: أنا أستظهر من الرواية هذا أنها دالة على أن خصوص الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. هاي الرواية الأولى، رواية أبي خديجة، في مقابل الروايات الأخرى التي تدل على أن الكذب مطلقا من الكبائر. الطائفة الأولى راح يصير أكو تعارض. هاي الرواية تقول كل كذب، هاي الروايات، هاي النصوص الثمانية السابقة كلها تدل على أن الكذب مطلقا كبيرة. هاي الرواية تقول خصوص الكذب على الله وعلى رسوله هو الكبيرة. حينئذ راح يصير تنافي بين هاتين، بين هذه النصوص، بين هاي الرواية وبين الطائفة الأولى. كيف نعالج هذا التنافي؟ كيف نعالج؟ المصنف رحمه الله يقول إحنا بين أمرين لا ثابت له. الأمر الأول أن نقول أن هذه الرواية مقيدة وهذه الروايات مطلقة. الكذب من الكبائر، ما قالت مطلقا، هي من عندنا. الكذب من الكبائر، هاي الروايات مطلقة وهذه الرواية مقيدة بهذا على الله وعلى رسوله. القاعدة ماذا تقول؟ إذا إجاك مطلق ومقيد، قيد المطلق بالمقيد. إذا إجاك مطلق ومقيد، ما هو الحد؟ أن تقيد المطلق بالمقيد. فتقول صحيح هذه الروايات الطائفة الأولى مطلقة، وأن الكذب من الكبائر مطلقا حتى لو لم يكن على الله وعلى رسوله، ولكن إحنا نفتهم أن مقصود المعصوم عليه السلام عندما أفاد هذا المعنى كان مقصود من الأساس هو الكذب على الله وعلى رسوله، وإن أفاده بلسان الإطلاق، لكن مقصود القلب هو المقيد، مقصود القلب الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. نقيد هذا المطلق بتلك الرواية المقيدة. هذا يعني أننا بهذه الرواية الواحدة سنقيد ثمانية نصوص. هذا الحل الأول اللي يريد يقوله صاحب الوجه الثاني، أن بعض الكذب من الكبائر. الحل الثاني والذي يريده ويقترحه المصنف يقول: أنا أقترح هذا الحل، أن هذه الرواية، رواية أبي خديجة، تريد أن تقول أن الكذب من الكبائر الشديدة العظيمة. أن رواية أبي خديجة تريد تقول أن الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر الشديدة العظيمة. يعني رواية أبي خديجة في الحقيقة تقسم الكبائر إلى قسمين: كبائر شديدة وكبائر خفيفة أقل شدة. هناك فرد أكمل من الكبائر، وهناك فرد أقل من تلك الأفراد الأولى. بطبيعة الحال النوع الواحد للكبيرة، النوع الواحد للعنوان الواحد اللي يدخل في المعاصي يختلف باختلاف الحال، يختلف. قتل الإنسان العادي وإن كان كبيرة لكنه مو مثل قتل المعصوم، فإنه كبيرة شديدة. الكذب وإن كانت كل مصادقه كبائر، ولكن الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر الشديدة. إذن هذه الرواية تريد أن تقول أن الكذب على الله وعلى رسوله، هذا الكذب حكمه أنه من الكبائر الشديدة، وبالتالي لا تتنافى مع ما استفدناه من الطائفة الأولى من أن الكذب مطلقا هو فهو من الكبائر. نعم، مو كل كذب من الكبائر الشديدة. نعم، هذا لا نلتزم به، نبقى نلتزم بأن هذه الرواية تنفي شيئا عن مطلق الكذب، تنفي شيئا عن سائر مصادق الكذب. ما هو؟ كونه من الكبائر الشديدة، هذا نبقى نلتزم به. لكن ما لا ينافي ذلك أن الكذب مطلقا من الكبائر. غاية الأمر الكذب بعضه كبيرة عظيمة جدا، الكذب على الله وعلى رسوله، وبعضه كبائر من الكبيرة، لكن ليست بتلك العظمة وليست بتلك الشدة. إذن هناك طريقتان، وأنا المصنف أختار الطريقة الثانية. الطريقة الثانية فقط وفقط نقيد بها رواية أبي خديجة، ضفنا هذا القيد الشديدة العظيمة لرواية أبي خديجة. بينما الطريقة الأولى ماذا نفعل؟ نفعل ماذا تستلزم؟ تستلزم تقييد 8 نصوص ورد فيها دلت على أن الكذب من الكبائر، نقيدها كل هاي، نقيدها، نقول كل هذه النصوص 8 التي صدرت من المعصوم بجميعها في أوقات مختلفة، إما من نفس المعصوم أو من معصومين متعدين، كلهم كانوا يقصدون الكذب على الله وعلى رسوله، وإن لم يقولوه. إذا دار الأمر بين تقييد واحد وثمان تقييدات، فنختار التقييد الواحد. هذه هي الرواية الأولى. أطبق هاي الرواية الأولى. إذا الرواية الأولى، المصنف قدس سره ما يقبل مخالفتها لروايات الطائفة الثانية، الروايات الطائفة الأولى. قال قدس سره، نعم ورد، نعم في الأخبار، هاي الطائفة الثانية منا بدينا، نعم في الأخبار ما يظهر من عدم كونه، عبارة اللي قريتها صحيحة عندكم؟ ما يظهر من عدم كونه منه، عبارة مو صحيحة، ما قاعدة، ما يظهر منه، يعني في الأخبار توجد بعض الروايات يظهر منها عدم كونه، عدم كون الكذب على الإطلاق كبيرة، يعني بعض الكذب كبيرة وبعضه ليس من الكبائر. 4 روايات. الرواية الأولى من رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في نقل الشيخ الصدوق رحمه الله في بسنده عن أبي خديجة، أكو إشكال سندي، أما في نقل الشيخ الكليني الرواية كالتالي، عن الحسين بن محمد شيخ الكليني ثقة، عن معل بن محمد هذا البصري فيه كلام، لكن سيد الخوي رحمه الله يعتقد بوثاقته، كما أن الميرزا التبريزي أيضا يعتقد بوثاقته. المشكلة في المعل بن محمد البصري، المشكلة فيه أن النجاشي ضعفه، لكن سيد الخوي مثلا يوجه تضعيف الشيخ النجاشي. عن الوشاء بها سند، قرأت سند واحد مالت الكليني، عن جميعا عن الوشاء، الوشاء الحسن بن علي من الأجلة. السند الثاني فيها أيضا مشكلة، لأنه علي بن محمد بن قتيبة شيخ الكليني أيضا اللي فيه كلام لكن يمكن تصحيحه، لكن صالح بن أبي حماد فيه كلام أيضا، فيه كلام ومن الصعب توثيقه. وعلى كل حال سند الأول أحسن من السند الثاني. عن أحمد بن عائد ثقة، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، وثقه شيخنا النجاشي صراحة. فالرواية تامة بناء على هذا، بناء على نقل الكليني وبناء على وثاقة المعلى بن محمد البصري. هذه إن الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر، هاي الرواية. شيخنا أين ظاهر الرواية؟ ما هو ظاهر الرواية؟ فإنها هاي الرواية ظاهرة باختصاص الكبيرة بمن؟ بهذا الكذب الخاص، عليها ظهور بالاختصاص. هو الشيخ ما يعتقد بمفهوم اللقب الشيخ الأنصاري، الطريقة الأولى مو تامة عنده. إذن لابد أن لسان الرواية هو الذي جعل الشيخ يستظهر منها الاختصاص، إن الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. فكأن الرواية تحدد، تريد أن تحدد، تريد أن تقيد، تريد أن تبين ما هو الكبير من أنحاء الكذب، من أفراد الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله. لكن جواب المصنف، ولكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، وبالتالي هاي الرواية أيضا في مقام التحديد، تقول أكو درجة من الكذب لا يصل إليها أفراد الكذب الأخرى، وإن كانت الأفراد الأخرى كبيرة لكن لا يصل إليها تلك الأفراد، وهو الكذب على الله وعلى رسوله. ولعل هذا الجمع أو قل هذا الحامل في هذه الرواية، تقييد الكذب في هذه الرواية تقييد الكبيرة بالشديدة، أولى من تقييد المطلقات المتقدمة، كل النصوص الثمانية نقيدها بأن المقصود بها الكذب على الله وعلى رسوله، مع أن هذا القيد ما موجود. تقييد رواية واحدة أولى من تقييد ثمان نصوص. الرواية الثانية، وفي مرسلة سيف بن عميرة، البعض يقرون عميرة، ورد أيضا في بعض الكتب عميرة، لكن الصحيح عميرة. الشيخ المرمقاني في تلقيح المقال يضبطه بعميرة على وزن سفينة. هذه المرسلة رواها شيخنا الكليني عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، هذا الأعمش إسماعيل من الثقات، عن سيف بن عميرة أيضا ثقة، قيل أنه وقف لكن واقفي، لكن صح أنه ليس واقفي. عمن حدثه؟ لاحظ هنا الإشكال في السند، عمن حدثه مرسل؟ عن أبي جعفر عليه السلام، عن الإمام الباقر. هاي الرواية الثانية والثالثة والرابعة، راح نلاحظ أن الشيخ المصنف يستظهر منها جميعا أنها تدل على أن كذب بعض الكذب من الكبائر، مو كل الكذب من الكبائر، ولا يجيب عن هذا الاستظهار. لا، وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لولده، له الإمام السجاد في هذا عليه السلام في هذه الرواية يقسم الكذب إلى صغير وإلى كبير، ثم يقول: اتركوا يا أبنائي، اتركوا الصغير، لأنه اللي يمارس الصغير بعدين يروح على الكبير. ما هو المقياس في كون الكذب صغير وكبير؟ المقياس هو أن الكذب إذا ترتبت عليه مفاسد فهو كبير، إن لم تترتب عليه مفاسد ومضار فهو صغير. أنتوا اتركوا الصغير الذي لا تترتب عليه المفاسد حتى لا تبتلون بالكبير الذي تترتب عليه المفاسد، وبالتالي الكذب الذي يكون من الكبائر واللي إجا في بيان الإمام المعصوم عليه السلام هو الذي تترتب عليه المفاسد. تلاحظون كيف؟ كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، حتى بالشقاء. صحيح الشقاء، صحيح الهزل، كذب صغير لا تترتب عليه المفاسد، لكن حتى هذا اتركوه. فإن الرجل، لماذا في الهزل اتركوه؟ فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، شوية شوية يتعود إلى أن يصل إلى الكذب الكبير. يستفاد منه، لاحظ تقريب المصنف، يستفاد منه إن عظم الكذب، كبر الكذب، مقال الإمام كبير، كبر الكذب، عظم الكذب باعتبار المقياس في هذا ما يترتب عليه من المفاسد. هذا، فإذا عندنا معصية كبيرة لأن هناك مفاسد تترتب عليها، وأما المعصية وأما الكذب الذي لا تترتب عليه مفسدة فهو ليس بالمعصية الكبيرة، هاي معصية صغيرة. هاي الرواية المصنف ما أجاب. الرواية الثالثة، وفي صحيحة ابن الحجاج، هاي تامة السند، رواها شيخنا الكليني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، ثقة ومن الأجلاء. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سأل، شوف لاحظ السؤال، من هو الكذاب اللي يكذب؟ الإمام قال له: لا، ماكو واحد ما يكذب، الكذاب هو اللي مطبوع على الكذب. شنو نستفاد من هاي الرواية؟ نستفاد أن الكذب أكو كذب، أكو كذب كل الناس يسوون، هكذا تقول الرواية، هذا مو هو الكذاب، أكو كذب كل الناس يسوون. الكذاب هو الذي يكذب باستمرار، هذا هو الكذاب. شو نستفيد من الرواية؟ نستفيد من عدها أن هناك كذب يمارسه الجميع. هذا معناه لمن؟ هذا معناه لمن؟ إذا شيء يمارسه كل الناس هذا معناه لمن؟ وهذا مو من الكبائر. شوف الرواية شو تقول؟ تقول الكذاب هو الذي يكذب في الشيء. قال عليه السلام: لا، ما من أحد إلا يكون ذاك منه. كل الناس، كل الناس تكذب بهذا المعنى. ولكن المطبوع، المطبوع هو الصحيح، المطبوع في نسخة في المصدر هو المطبوع، المطبوع على الكذب، ولكن المتعود على الكذب اللي يكذب باستمرار هذا هو الكذاب. خب وين احنا كلامنا دلالة هاي الرواية على عدم كون مطلق الكذب من الكبائر؟ لاحظ تقريب المصنف: فإن قوله ما من أحد إلا يكون ذلك منه ذاك منه، هذه العبارة، هذا القول يدل على أن الكذب من اللمم التي تصدر من كل أحد لا من الكبائر، هذا من اللمم الصادرة من الجميع، وإلا تكون الناس كلهم يصيرون فساق معادلين.
سيدنا ما تعتبر السائقين على الجمع الأول تقييد المطلقات تقييد ما ابن خديجة
أنه
على الصحيح تصير قرينة على
هسه أقول خلص هذا حافظوا عليه هاي، لأنه حد يفيدني بعدين بالعبارة اللي أريد أحكيها. هاي الرواية الثالثة، الرواية أيضا المصنف لم يجب عنها. الرواية الرابعة: وعن الحارث الأعور رواها شيخنا الصدوق في مجالسه عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا شيخ الصدوق اللي فيه كلام وقد ذكرت بعض الوجوه لتوثيقه، البعض يعتقد بوثاقته. عن أبيه محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل، عن يعقوب بن يزيد الأنباري ثقة جليل، عن زياد بن مروان القندي، هذا من رؤساء الواقفة، وفيه كلام أنه متى أخذت منه الروايات، في حال وقفه أم في حال وثاقته. عن أبي وكيع سني مختلف فيه. عن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن الحارث الأعور، هذا من خواص وأولياء أمير المؤمنين عليه السلام الحارث بن عبد الله. الرواية كالتالي: عن علي عليه السلام: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، لا في الشقة الكذب صالح، لا في الجد الكذب صالح، ولا يعيدن أحدكم، هذه نسخة، في نسخة ثانية: ولا أن يعد أحدكم، نسخة الوسائل، ولا أن يعد أحدكم، نسخة المكاسب: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به، حتى أبناءكم إذا وعدتوهم ثم لا تفون له، الوعد بلا وفاء له. بعدين الإمام عليه السلام قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. إلى هنا لو إحنا والرواية إلى هذا المقدار، فإن هذه الرواية تدل على أن الكذب من الكبائر، لأن الكذب نتيجته الفجور والفجور نتيجته النار، إذن الكذب مما توعد الله عليه النار. إذن وين الكلام هنا؟ وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، هنا محل الشاهد. يعني بالبداية الإنسان إذا كذب فإنه لا يقال فجر، وإنما إذا استمر يكذب حينئذ يقال فجر. مو كل كذب هو فيه يؤدي إلى الفجور اللي يؤدي إلى النار، لا، بعض الكذب، إذا بعض الكذب في الجملة، بعض الكذب يؤدي إلى الفجور الذي هو مؤدي إلى النار. إشلون؟
ليش بعض الكذب كبير ولا ليس كبير؟ خب كذا كبير، ولكن
أصبح
عند ملكة الكذب صار فاضي.
وبالتالي إذن الذي عند ملكة الكذب بهذه الرواية، اللي عند ملكة الكذب صار فاجر. بحسب هذه الرواية قبل مرحلة الملكة بعد ماكو فجور. إذا ماكو فجور فلا توعد فيه بالنار. لاحظون هذا المقياس من الكبيرة بعد ما يجي ما ينطبق في المقام. قال وفيه أيضا إشعار بأن مجرد الكذب قبل الاستمرار ليس فجورا. لاحظون كيف هاي ثلاث روايات، هاي الروايات الثلاث يا إخوة المصنف ما أجاب عنها، لم يقدم وجها. إما أن المصنف قاطع بأنها ما يستفاد منها مقيد للروايات في الطائفة الأولى، هذا واحد. يعني يعتقد بالمصنف رحمه الله أن هذه الروايات ظاهرة في أن بعض الكذب فقط من الكبائر مو كل كذب، وبالتالي الروايات الأولى إطلاقها ينخدش. إما يعتقد بذلك جازما، وإما تردد في المسألة ولم يبين النتيجة، وإما أن المصنف هدفه بيان الوجهين في المسألة. هناك وجه بأن مطلق الكذب كبيرة، ووجه بعض الكذب من الكبائر دون بعض. كل واحد من الوجهين لديه أدلته. المصنف يقول وظيفتي أنا الآن أن أقدم لك الوجهين مع أدلتهما، أنت لازم تحقق بعد، أنت كون تحقق تشوف أي الوجهين هو الصحيح، الوجه الأول مع أدلته أو الوجه الثاني مع أدلته. هذه من وظيفتك بعد. المصنف كأنه يشير بذلك إلى البحث والتنقيب. البعض قالوا لعل جواب المصنف عن الرواية الأولى يتكفل بالجواب عن الروايات الثلاثة الأولى، يعني الروايات الثلاثة الأولى هم في مقام بيان الكبيرة الشديدة من عدم الشديدة، لعله في هذا المقام. الروايات الثلاثة الأخيرة أيضا تيجي تقول في مرسلة سيف بن عميرة، تيجي تقول فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، كل الكذب هو من الكبائر، لكن الذي فيه مفسدة هذه كبيرته شديدة وعظيمة. هذا صحيحة ابن الحجاج أيضا كذلك، المطبوع على الكذب هذا بعد اللي عند ملك عبر الشيخ عند ملكه، هذا بعد كذبه من الكبائر العظيمة والشديدة. الرواية الثالثة ما زال أحدكم يكذب، يعني إذا استمر فإن كذبه يكون هذه إلى الفجور كذب عظيمة وشديدة. لكن هذا مو كل شيء يقعد ويا الروايات الثلاثة الأخيرة، لا سيما الرواية الثالثة والرابعة، ما يقعد ويا هذا الشخص. أي ما يقعد وياه، ما حتى يعني حتى الرواية الثانية على قول الشيخ عبر بالصغير، يعني كذبة كبيرة صغيرة راح تصير، وكذبة كبيرة هيك راح تصير، كبيرة شديدة وكبيرة غير شديدة عبر عنها بالصغيرة. هذا الجواب ما يقعد ويا سائر الروايات الأخرى. بعدين المصنف رحمه الله يدخل إلى بحث الوعد، يريد أربعة مباحث أخرى يريد أن يبحثها المصنف. طبعا عنوان المقام الثاني أن الكذب من الكبائر أو ليس من الكبائر، هذا هو عنوان المقام. المصنف الآن خلص هذا المقام، راح يدخل في أربعة مباحث تختلف عن عنوان المقام الثاني. أولا خلف الوعد، ثانيا الهزل، ثالثا المبالغة أنا اسمها ذكرتها، ورابعا التورية. هذه عناوين أربعة، ما هو حكمها؟ كذب مو كذب، شنو حكمها؟ راح يدخل إلى العنوان الأول من خلال نافذة فتحها من خلال الرواية الأخيرة، فإن الرواية الأخيرة فيها حديث عن خلف الوعد للأبناء. من هنا يرى المصنف رحمه الله أن المجال مفتوح للحديث عن خلف الوعد، فيبحث عن خلف الوعد. خلف الوعد كذب أو ليس بكذب، هذا واحد. اثنين حرام أو ليس بحرام، إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليكم مولانا.